الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 38 بعد 1000 من صحيح الإمام البخاري، هو 17 والأخير من كتاب الطلاق. قال: باب الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 من عشرة. وسيأتي أن هذه الآية ناسخة لما بعدها، وهذا من النوادر في القرآن أن الآية المتأخرة في الكتابة تنسخ بآية متأخرة في النزول. وهذه الآية مطلقة أم مقيدة؟ من يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، يعني مقيدة بالحامل وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير وقد تقدم. قال: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حال شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله مثل روح بن عبادة. روح بن عبادة ذكره أنه تكلم فيه 13 عالما، فمع ذلك ما قبل الناس كلامهم. فهكذا شيخنا يحيى حفظه الله، هذا يتهمه بالإرجاء، والآخر يتهمه بالحدادية، وآخر يتهمه بالغلو، وذاك يتهمه بالتميع، وهو في كل ذلك بريء بحمد الله. ما عرفناه إلا سنيا سلفيا أثريا محبا للعلم بادلا له راغبا فيه معتنيا به محبا للسنة حريص على ألفة أصحابها مع تميزهم عن البدع والمحدثات وعن الغلو والتميعات، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وليمضي على ما هو فيه من الخير، نسأل الله له الثبات، ولا يلتفت ولا نلتفت جميعا إلى هؤلاء المتربصين وإلى هؤلاء الشانئين وإلى هؤلاء الطانعينين. فهذا دين من تمسك به ودعا إليه أوذي وعودي، كما قال ورق بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أتى بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. ثم تعجب من هذا التناقض، هذا يقول غالي وذاك يقول ميع، كيف تجتمع التميع مع الغلو؟ إلا أن المميع يتهمه بالغلو والغالي يتهمه بالتميع، وذاك يقول مرجع وذاك يقول داعشي، كيف يجتمع هذا؟ إلا أن الخارج يتهم بالإرجاء والمرجع يتهمه بالخروج. وفي كثير من الأبواب الحمد لله الدعوة تمضي إلى خير إلى هدى، وإنما يعرف الفضل الذي الفضل ذوه. قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مكي عن مجاهد بن جابر مكي تلميذ ابن عباس أخذ منه التفسير وعرض عليه القرآن مرتين يوقفه عند كل آية يسألها عنها، هذا دليل على أن الإنسان لا يكتفي يعني أحيانا بمرة واحدة من القراءة من المراجعة من المذاكرة من تحقيق المسألة، بل عليه أن يكرر ويكرر، فإنما تكرر تقرر، وشيخك قد يقول اليوم قول وغدا يرجع عنه إلى قول آخر، فتستفيد وتعلم أن الحجة هي الدليل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. هذا ذهب إلى عدم النسخ، لأن بعض العلماء ذهب إلى أن الآية التي هي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول منسوخة بآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. وبعضهم قال: لا، إنما العدة 14 وعشرة، وإن أحبت أن تبقى في بيت زوجها تربص بنفسها لا ترغب في زوج، ينفقون عليها يحسنون إليها ويمتعونها إلى الحول، هذا من باب المعروف والإحسان. وإذا ذهبت تتزوج لا تمنع، وأرادت أن ترجع إلى أوليائها. قال: جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت. وقال الله تعالى غير إخراج. وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكن لها. قال رحمه الله: إذا الجمهور على النسخ. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزمة قال: حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان: لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 30 إلا على زوج 14 و10. باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن: إذا تزوج محرما وهو لا يشعر فرق بينهما، والأبناء الذين وقعوا في هذا النكاح أبناء شبهة ينسبون إلى أبيهم وأمهم ويرثون من أبيهم وأمهم، ويعذر الأب والأم فيما وقع بينهم من الجماع وغيره، لأنه كان عن غير علم، ويفرق بينهما ما يحتاجان إلى طلاق، كما لو تزوج أحدهم امرأة ثم ظهرت أنها أخته من الرضاعة وتيقن ذلك، فإنه يفرق بينهما مباشرة، ولا يقول الزوج يريد الصداق، ولا المرأة تقول كذا. المرأة لها صداقها بما استحل من فرجها، وعفى الله عما سلف من شأنهما، والأبناء يرثون من أبيهما وأمهما، ولها ما أخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد: لها صداقها. وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. ثمن الكلب حرام، حلوان الكاهن حرام، ولذلك أبو بكر حين أكل من خراج مولاه تقيأ ذلك المال. ومهر البغي حرام، مهر الزانية يسمى مهر من باب التجوز، وهو ما تعطاه مقابل الزنا. قال في سند المتصل حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله، آكله بنفسه المتعاطي له ومعطيه لغيره، يعني موكله غيره، أما إذا كان الآخذ لا يعلم ليس عليه شيء. ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين، دليل على تحريم تصوير ذوات الأرواح، ودليل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. قال أبو السند المتصل حدثني علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، يعني ما كنا يأخذنه مقابل الزنا، فإن كثير من الناس كانوا يسترون الإماء ثم يؤجرهن في باب الزنا، فنهى الله عن ذلك. أنزل الله: تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا تبتغوا عرض الحياة الدنيا. لا هذا قوله إن أردنا تحصنا خرج مخرج الغالب، وإلا لا يجوز له أن يكرهها، ولا يجوز له أن يكرهها حتى لو أرادت ذلك ورغبت فيه، فالزنا حرام. قال: باب المهر المدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول المسيس، أي وجوبه أو استحقاقه. وقوله كيف الدخول يشير إلى الخلاف فيه، قد تمسك بقوله من حديث الباب فقد دخلت بها، على أن من أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة. وبذلك قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد، ركز على هذه الفائدة، لأن بعض الناس يظن أن الدخول فقط هو أن يجامعها، لا، بمجرد ما يعقد له على امرأة ويخلى بينه وبينها ويرد عليهم الستر بحيث لو أراد منها ذلك الفعل لفعله، هنا تكون في حكم المدخول بها، وهذا من تمام العناية بالفروج، حتى لو قدر أن حملت أو شيء في هذه الفترة أنه يكون إليه، ما ينكر بعدين ويقول ما هو مني ولست أنا، أو يفارقها ويقول أريد مهري ما له شيء، وإنما له نصف المهر إذا عقد عليها ثم طلقها من قبل الدخول عليها، أما إذا كان قد دخل عليها على هذا المعنى الذي تقدم فليس له شيء طلقها. وجاء ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر. قال الكوفيون: الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملا سواء وطأ أم لم يطأ، إلا إن كان أحدهما مريضا أو صائما أو محرما أو كان حائضا. كانت حائضا فلها النصف عليها العدة كاملة. واحتجوا أيضا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع فوقيمت المظنة مقام المئنة لما جبلت عليه النفوس من تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقاع غالبا لغلبة الشهوة وتوفر الداعية. فذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملا إلا بالجماع، احتج بقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقال: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين. والجواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية الأخرى من حديث الباب: فهو بما استحللت من فرجها، فلم يكن في قوله دخلت عليها حجة لمن قال إن مجرد الدخول يكفي. وقال مالك: إذا دخل المرأة في بيته صدقت عليه، وإن دخل بها في بيتها صدق عليها. ونقل عن ابن المسيب وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين. قال في السند المتصل: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قد أخذ امرأته، فقال: فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم تائب فأبيا، فقال: الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم تائب فأبيا، ففرق بينهما. قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه. قال الرجل: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. تقدم الكلام على هذا الحديث وما في باله به في أبواب اللعان وفي أبواب التفسير. قال: باب المتعة التي لم يفرض لها للتي لم يفرض لها، يعني تمتع متاعا بالمعروف حقا على المتقين. قيل أن هذه الآية محكمة وقيل منسوخة، فعلى القول بإحكامها كل مطلقة تعطى شيئا من المال أو من المتاع من باب الإحسان والمعروف وجبر القلب جبر الخاطر حتى لا تنكسر بالطلاق وتنكسر بالقلة ويبقى الفضل بينهم، ولا تنسوا الفضل بينكم. وعلى القول بالنسخ قال بعض أهل العلم: هذه الآية في حق من لم تعطى المهر وبقي لها حق عنده يلزمه أن يعطيها، ويكون المتاع من باب المعروف من باب الإحسان من باب المستحب، لكن الله المستعان. كثير من الناس الآن إذا فارق ربما شدد على مطلقته في أخذ بعض متاعها وفي كذلك بعض ما هو لها فضلا عن غيره، فبعضهم يكون قد باع ذهبها وما يعطيها ذهبها ولا مقابل ذهبها، بل يرى أن له حقا، وربما استدل بأمور قد ذهب شأنها، ربما كانت عبارة عن هدايا وأشياء ويريد أن يأخذها عليها يعود في هبته، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. سبحان الله، مراعاة للأحوال. فمثلا ما يمتع صاحب الملايين بقليل من الألف معدودة يسيرة، بل يعطيها على قدره على استطاعته، يوسع عليها سعة تفرح بها، والمقتر يعطيها على قدره بحيث لا يكلف نفسه ما لا يطيق وهي أيضا تفرح بها، لأن الوضع يختلف في بعض الأمور من ذوي اليسارة إلى ذوي القلة حتى النفقة. يعني الآن رجل متزوج لامرأة من ذوات اليسارة وآخر متزوج امرأة من الفقراء مثلا تعينت عليه نفقة، تجد القاضي ربما يحكم لهذه بمائة ألف. هذه مشكلة، المائة الألف الذي يسمعها من خارج اليمن يظن مدري إيش يجي إيش تحت المائة الألف، والآخر يحكم لها بخمسين ألف. إيش السبب؟ قالوا هذه من ذوات اليسار متعودة على يعني كثرة الملابس كثرة المأكولات تنوع المطعومات بخلاف تلك مسكينة ترضى بالقليل. وفعلا كنا في دماج ربما بعض النساء يعطى لها يعني نفق 3000 في الفترة الأخيرة، 20000 20000 حق 2 باقة حفاضات. إذا هي باقي على السعر القديم كم هي سعرها الآن؟ يعني ربع ما يعطي علبة حليب. لكن القاضي ينظر إلى حال الزوج وإلى حال المطلقة وهكذا يقارب. وقوله للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. سبحان الله، هذه آيات يا أخوة، هذه الأحكام آيات عظيمات بينات تدل على كمال الله عز وجل، كمال حكمته، كمال علمه، إلى غير ذلك من عظيم صفاته وجليل مكرماته وهباته. وفعلا والله لمن تأمل آيات الطلاق وقرأها آية آية وينظر ما دلت عليه يتعجب من أن الله عز وجل بيّن هذه الأحكام وذكرها ولم يكن الأمر على الهمل. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها. قال وسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد. أصلا لماذا لم يذكر في المتلاعنة متعة؟ لأنها أصلا ناشز، في حكم الناشز، ما نقول ناشز مطلقا، هي في حكم الناشز. والأصل أن الناشز تفتدي بمهرها، الزوج لا يفارقها إلا إذا تفتدت بمهرها الخلع، لكن هنا لم يقع خلع فلم يكن لها متاع ولم يؤخذ منها شيء، فكانت المراعاة لحال المرأة ولحال الرجل. يعني الرجل قلبه مليء من الغيظ على ما نزل به تجاه زوجته، ثم تقول له متعها، ربما يقول لا متعتها إلا بالسيف لو كان الأمر إلي. وكذلك المرأة يكون قلبها مغطاض، كيف فارقها ومع التهمة تقول لا أعطيه مهره. فالإسلام دين عدل، دين عظيم في حق الرجال وحق النساء. قال السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. النفوس ضعيفة يا أخوة، النفوس ضعيفة، يعني كثير من الناس ربما يحمله ضعف النفس على كذب على غير ذلك من الأمور. وأيضا الحظوظ، هذه المرأة نظرت إلى لو أنها اعترفت مشكلة ستترجم، فليس هذا فحسب، بل بعض النساء قد بادرت بنفسها بالرجم، لكن أيضا تنظر إلى أهلها، قالت والله لا أدخل عليهم العار لأن أهلها سيعيرون بها، وإن كنت كاذبة عليه وإن كنت كذبت عليها. لا نعم، قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها. قال خاتم اشتمل كتاب الطلاق وتوابعه أو توابعه من اللعان والظهار وغير ذلك من الأحاديث المرفوعة على 118 حديثا، المعلق منها 26 حديثا والباقي موصول، المكرر منه فيه وفيما مضى 92 حديثا، والخالص 26 حديثا. وفقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة، حديث أبي أسيد، وحديث سالم بن سعد ثلاثتها في قصة الجونية، وحديث علي ألم تعلم أن القلم رفع عن النائم الحديث وهو معلق، وحديث ابن عباس في قصة ثابت بن قيس في الخلع، وحديثه في زوج بريرة، وحديثه كان المشركون على منزلتين، وحديث ابن عمر في نكاح الدمية، وحديثه في تفسير الإيلاء، وحديث المسور في شأن السبيعة، حديث عائشة كانت فاطمة بنت قيس في مكان وحش وهو معلق، وفيه من الآثار عن الصحابة فما بعدهم 90 أثرا والله أعلم. بهذا نكون في هذه الليلة 27 من صفر عام 45 و400 ألف مسجد الصحابة بالغيضة، نكون قد انتهينا من كتاب الطلاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي. الحمد لله رب العالمين.